بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال قال عمرو ابن دينار: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة: وما يسرني أنها لم تنزل، لقول الله تعالى: والله وليهما. هذا الباب في تفسير هذه الآية: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. وهذا في غزوة أحد، حين رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش. فلما رجع بثلث الجيش حصل ضعف لبعض الناس، وهذا هو شأن المنافقين، أنهم يحاولون إضعاف صف المسلمين، كما قال الله عنهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فعدم خروجهم وبقاؤهم في بيوتهم أهون وأخف شرا من خروجهم مع المسلمين. فلما رجع ابن سلول بثلث الجيش هم بعض الصحابة الصالحين أن يرجع لما حصل في الجيش من خلخلة صفوفه من قبل المنافقين. فمعنى هم الطائفتان منكم أن تفشلا أي أن تترك أن ترجع وأن تترك القتال. والله وليهما، مع أنهم من المؤمنين الصادقين الذين الله تعالى وليهم وناصرهم ومؤيدهم، وهاتان الطائفتان هو من الأنصار بنو حارثة وبنو سلمة. قال جابر: وما نحب، في بعض الألفاظ: وما يسرني أنها لم تنزل، أي وإن كانت الآية أخبرت عن شيء لا يريدون أن يطلع عليه أحد، وهو أنهم هموا أن يفشلوا وهموا أن يرجعوا وأن يتركوا القتال، لكن جابر يقول الذي في آخر الآية من قوله: والله وليهما، يجعلنا نحب أنها نزلت. فتضمنت هذه الآية أمرين: أمرا يسوء ويحزن، وأمرا يسر ويفرح. أما الأمر الذي يسوء ويحزن أن الله تعالى أخبر عنهم عن هذا الهم الذي وقع في قلوبهم أنهم أرادوا الرجوع وترك القتال، هم مستورون في ذلك، هم في نفوسهم، ولكن الله تعالى أطلع الناس عليه، فهذا يسوءهم يحزنهم. لكن في آخر الآية تسلية لهم بأمر يسرهم، وهو قول: والله وليهما. ولذا قال جابر: وما يسرني أنها لم تنزل، أي مع أن فيها قل فضيحة لهم أنهم هموا بترك القتال والرجوع عن الجهاد. ولكن الله تعالى حين قال والله وليهما سرهم ذلك أن الله تعالى ولي هاتين الطائفتين. وفي هذه الآية مع هذا الحديث أن المؤمن الصالح قد يزل وقد يتأثر بما حوله فيبين له وينصح، قد يضعف مهما بلغ الإنسان، قد يضعف، يضعف في جهاد، يضعف في ثبات، يضعف في دعوة، فيحصل منه ذلك وتذكيره بإذن الله سبحانه وتعالى ينفعه. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن الله تعالى يعلم ما يدور في نفوس الناس، يعلم السر وأخفى من السر وهو الذي يدور في النفس، فالله تعالى علم منهم هذا الهم وما أرادوا به. قال رحمه الله: باب ليس لك من الأمر شيء. حدثنا حبان ابن موسى قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه، وأبوه عبد الله بن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. رواه إسحاق بن راشد عن الزهري. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. وهذا الباب أيضا في تفسير هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، لأنه كان يدعو على أناس باللعن، واللعن هو دعاء عليهم بالطرد من رحمة الله، فاللهم العن فلانا أي أطرده من رحمتك وأبعده عنها، لا ترحمه. فقال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أي الله تعالى يرحم من يشاء ويتوب على من يشاء ويعذب من يشاء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. ولذا هؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم ويدعو عليهم هم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما جاء في روايات أخرى، أسلموا جميعا وحسن إسلامهم، ولو أجيبت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا ماتوا على الكفر، فإن لعنه لهم معناه أن يدعو عليهم بأن الله تعالى لا يقبلهم في رحمته، فلو أجيبت هذه الدعوة لماتوا على الكفر، ولكن الله تعالى تاب عليهم وأسلموا رضي الله عنهم. فالله تعالى أعلم وأحكم بأمور عباده. وهكذا الحديث الذي يليه فيه دعاء لبعض المستضعفين من المسلمين، الوليد بن الوليد، وهو أخو خالد بن الوليد، الوليد بن الوليد بن المغيرة، وسلم بن هشام وهو ابن عمه أيضا، سلم بن هشام بن المغيرة، وعياش بن أبي ربيعة وهو أيضا من أبناء عمهم. وهؤلاء كانوا مستضعفين، سلم بن هشام هو أخو أبي جهل أسلم، والوليد بن الوليد أسلم قبل أخيه خالد، ثم أسلم خالد، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لهؤلاء المستضعفين أن ينجيهم الله، فنجاهم الله تعالى، حتى إنهم حين قدموا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم، فقال عمر: يا رسول الله لما لا تدعو لهم؟ قال: أما علمت أنهم قد قدموا، هاجروا وفروا من مكة، هربوا من المشركين ووصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأحاديث النهي عن لعن المعين ولو كان كافرا، فلعن المعين منهي عنه، وأكثر الأحاديث في النهي عنه، وهو قول أكثر أهل العلم أن لعن المعين لا يجوز. وما جاء من الأحاديث في لعن المعين فهي حوادث معينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أيما مسلم دعوت عليه أو سببته أو لعنت أو شتمت فاجعل ذلك عليه صلاة وزكاة ورحمة، وإلا فلعن المعين منهي عنه سواء كان مسلما. والأمر فيه واضح، المسلم الأمر فيه واضح أنه لا يجوز لعنه، لأن لعنه بمعنى الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله، إذن هو دعاء على المسلم بالكفر، دعاء على مسلم بالخلود في النار، فلا يجوز الدعاء عليه، وهذا الأمر فيه واضح. بقي الدعاء على الكافر المعين باللعن، أيضا الصحيح أن ذلك منهي عنه، لأن الله تعالى نهى نبيه عن ذلك وقال له: ليس لك من الأمر شيء، لأن الكافر من الممكن أن تدركه رحمة الله، من الممكن أن يتوب، أن يترك الكفر، كما حصل لهؤلاء الذين كانوا مشركين وتاب الله تعالى عليهم. بقي إذا مات على الكفر، فإذا مات على الكفر وتيقن أنه مات على الكفر فهذا يجوز لعنه، أو لعن من ورد القرآن بلعنه والسنة الصحيحة بلعنه، أو لعن الكفار على العموم، لعن الكافرين والمشركين، فهذا وارد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إلعن المشركين قال: لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. وهكذا في حق من مات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. فلو ترك اللعن الإنسان حتى للكافر الذي مات على الكفر فهو أحسن، لأنه إن كان مات على الكفر فلا يفيده لعنك شيئا، هو صار ملعونا مطرودا من رحمة الله بمجرد موته على الكفر، فلعنك له لا ينفع، ليس هناك فيه نفع وليس من وراء ثمرة، وأيضا لئلا يكون المسلم لعانا، وإن لعنه كما سبق من حيث الجواز هو جائز، من مات على الكفر المتيقن. أيضا في هذه الأحاديث أن الدعاء القنوت في النازلة يكون بعد الركوع، كما هو في قنوت الوتر أيضا بعد الرفع من الركوع. أيضا في هذا الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قنوت النازلة إذا دعا لأحد أو دعا على أحد. قال أنس: كان إذا خاف قوما أو خاف على قوم دعا. وأبو هريرة هنا يقول: وكان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد. فإذا القنوت، قنوت النازلة، إنما يكون في الأمور التي تأتي من البشر، إذا خاف أناسا أو خاف على أناس. وأما النوازل النازلة من السماء، الجوائح، الحريق، الغرق، الأمراض والأوبئة، فهذه لا يشملها قنوت النوازل عند كثير من العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في النازلة إلا إذا خاف قوما أو خاف على قوم. إذا أراد أن يدعو لأحد أو أراد أن يدعو على أحد. وأما الأمور المصائب والبلاء النازل من السماء فهذا يدعى الله تعالى في سائر الأوقات، وليس يشرع له القنوت، لا يشرع له القنوت الذي هو قنوت النازلة. أيضا في هذه الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، فليس له شيء من أمر الغيب ولا من تدبير الأمور ولا من هداية من يشاء وإضلال من يشاء، ليس له من الأمر شيء. فهذه الآية من أعظم الرد على الذين يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستغيثون به أو يتوسلون به. الله تعالى يقول له: ليس لك من الأمر شيء. وقد قاله عن نفسه كما ذكر الله تعالى عنه، أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان لا يملك لنفسه فغيره أيضا لا يملك له شيئا، من باب أولى، لا يملك لغيره شيئا إذا كان لا يملك لنفسه شيئا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.